بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سماحة المفتي والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله ورعاه. نستضيف في هذه الليلة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان، صاحب التوجيهات التربوية والعقدية، وصاحب الدعوة المباركة الذي له باع طويل ونهج سديد. أسأل الله عز وجل لنا وله التوفيق والسداد. هو بيننا الآن، فليبدأ بإذن الله عز وجل محاضرته بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، بعنوان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحقوق كل واحد منا يتمنى أن يؤديها يتقربا بها إلى الله عز وجل، ومحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فليتفضل صاحب الفضيلة وفقه الله وسدده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد بن عبد الله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعالى، الجمع الكريم في هذا اليوم 27 من الشهر الرابع للعام 43 بعد 144 للهجرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. وفي هذا الجامع، جامع الإمام تركي بن عبد الله عليه رحمة الله، أتحدث بين أيديكم عن موضوع مهم، موضوع من أعظم المواضيع يجمع بين العقيدة والسيرة والسلوك والعبادة والتربية. ذلكم هو كما سمعنا حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بودي أن يزاد حرف من في أول العنوان من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون المذكور بعض الحقوق، لأن الحقوق كاملة يصعب حصرها فضلا عن سردها وشرحها. من المعلوم جميعا أن الإسلام يسمى دين الحقوق، لأنه أعطى كل ذي حق حقه ومستحقه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية سماها بعض أهل العلم بآية الحقوق أو بآية الحقوق العشرة. ومن كمال دين الإسلام أنه أعطى حتى الحيوان حقه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، إلى آخر ما جاء في أحكام الذكاة والرفق بالحيوان، بل ومن عظيم شأن الإسلام أنه أعطى حتى الجماد حقه. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق يا رسول؟ قالوا: كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لصغر بيوتهم يجلسون في الطرقات، فقال عليه فنهاهم عليه السلام عن الجلوس في الطرقات، فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: كف الأذى وغض البصر ورد السلام، إلى آخر ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالحقوق فأعظمها حق الله تعالى، حق الله تعالى أعظم الحقوق، وقد جاء ذلك في نصوص موضحة، ومنها حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إلى أن قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد أفاض أهل العلم عليهم رحمة الله في مصنفاتهم، سواء في المصنفات المشروحة المطولة أو في التفاسير، بل إن بعضهم أفرد مصنفات مستقلة في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم كثرة المصنفات في الحقوق النبوية، وسيكون كلامي في هذا المقام مقتصرا على حقوق سبعة، لأن أكثر الحقوق قد تكلم فيها أهل العلم، كحق محبته عليه الصلاة والسلام، وحق توقيره، وحق توقير أهل بيته من الطائعين، وحق سنته إلى آخره. وما سأذكره سأقتصر على حقوق سبعة قد أفاض فيها العلماء، لكن لعل طرقها عند بعض الناس قد يكون أقل من طرق الحقوق المشهورة. والحقوق كما نعلم كلمة حقوق جمع مفردها حق، والحق في اللغة ما وجب وثبت، وضده الباطل. وفي الاصطلاح الحق ما يختص به الشخص عن غيره، وهذه الكلمة الشريفة الطيبة الحق جاءت في القرآن الكريم في 283 موضعا، ولها إطلاقات كثيرة، وأعظمها أنها اسم من أسماء الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وتطلق على الإسلام وعلى القرآن وعلى سبيل الهداية. ولغة العرب كما قال الشافعي رحمه الله في رسالته: لا يحيط بها إلا نبي أو رسول، من كثرة اشتقاقها ومعالمها ومعانيها. الحق الأول من حقوقه صلى الله عليه وسلم الرد على الغالين فيه، والغلو الزيادة، يقال غلت القدر إذا زادت. والغلو في مقامه صلى الله عليه وسلم من التعدي على حقه، ولهذا من حقه صلى الله عليه وسلم ألا يغلى فيه، بل ينزل في المنزلة التي أنزله الله تعالى فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم محذرا من الغلو فيه، سادا لباب الغلو، قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وفي لفظ: كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا إغلاق محكم وسد لباب الغلو في مقامه عليه الصلاة والسلام. بل ومن عنايته صلى الله عليه وسلم لإغلاق هذا الباب أنه أغلقه حتى على الصغار. سمع جارية تنشد وتقول في نشيدها: وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يعلم ما في الغد إلا الله. ولهذا من الجناية على مقامه صلى الله عليه وسلم أن ينزل فوق منزلته التي وضعه الله تعالى فيها. ولهذا من الشنائع والغلو العظيم ما ذكره صاحب البردة عندما قال: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وقال: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. كنت أسمع الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى في درسه إذا ذكر هذين البيتين قال: سبحان الله، ماذا أبقى هذا الشاعر لله؟ ماذا أبقى لله؟ أسبغ الصفات الألوهية على مقام النبوة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كثيرا علوا كبيرا. والتحذير من باب الغلو في مقامه صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن والسنة، ولو لم يكن إلا الآية التي جاء فيها قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. فمن هذه الآية يؤخذ فوائد ثلاث في الرد على من غلا: من غلا في مقامه عليه السلام فقد خالف الوحي الصحيح الصريح، وأيضا هو أعمى قل هل يستوي الأعمى والبصير، وأيضا لم يتفكر بل قال بهواه ولم يتبع النص. وكذلك في قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهذا من أعظم النصوص الشرعية القرآنية في إغلاق وإحكام سد باب الغلو. بعد هذا الحق الثاني من حقوقه صلى الله عليه وسلم حق الرد، حقه عليه الصلاة والسلام في الرد على من استهزأ به واستهزأ بسنته. فمن حقوقه علينا عليه الصلاة والسلام أن ندفع شر هؤلاء كل بما يستطيع: السلطان بالتعزير والحد، والخطيب بمنبره، والإمام بمحرابه، والواعظ بوعظه، والكاتب بقلمه في الدفاع عمن استهزأ به صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن في خطورة الاستهزاء إلا ما جاء في قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وكذا في قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين، صفة قبح وذم، لأن الله لا يكفي رسوله إلا ما فيه شر ووبال. ولهذا كان من أعظم الحقوق في علينا في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندافع عنه وأن ندفع شر المستهزئين. وإن من التناقض أن بعض الناس إذا استهزئ بشخصه أو بمقامه أو بدأ بخلقته أخذ يكيل السب والشتم والانتقام ممن استهزأ به، بينما لا تراه يحرك ساكنا ولا يسكر متحركا إذا استهزئ بمقام النبوة على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. الحق الثالث من حقوقه صلى الله عليه وسلم الدفاع عن زوجاته رضي الله تعالى عنهن، الدفاع عن زوجاته الطيبات الطاهرات أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. هؤلاء النسوة الطيبات الشريفات لهن تميز عن غيرهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وإذا علم ذلك فإن الطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيه ستة محاذير، وقد تزيد بالتفصيل وتقل بالإجمال. المحذور الأول: العقوق للأم، الأم الصغرى، الأم التي ولدتك، إذا جرحت كرامتها أو سببتها أو سخرت منها فإن ذلك من العقوق المحرم، فكيف بالأم الكبرى أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا. والمحذور الثاني: الطعن في مقام النبوة، إذا طعنت في الزوجة فإن ذلك الطعن يسري إلى الطعن في زوجها. المحذور الثالث: الطعن هضم حق الصحبة والاستخفاف بحق الصحبة، لأن أمهات المؤمنين جمع الله لهن هذا الشرف أم المؤمنين، وكذلك شرف الصحبة. فإذا طعن فيهن فإن الطاعن يطعن في فضل الصحبة. المحذور الرابع في الطعن في أمهات المؤمنين الطعن في القرآن الكريم الذي زكاهن رب زكاهن من تكلم به وهو الله عز وجل. وأزواجه أمهاتهم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، إلى آخر ما جاء. المحذور الخامس تلوث الفطر. الفطر السليمة تأبى أن تفكر في الطعن في أمهات المؤمنين، فمن طعن فيهن ففطرته ملوثة مستقبحة بأحابيل وعذرة الشيطان. المحذور السادس قدح في العقل، لأن العقول المستقيمة تأبى وتأنف أن تجرح صاحب العدالة، فكيف إذا كان الطعن في شريف في هذا الشرف العظيم في أمهات المؤمنين. ولهذا كان أهل العلم على حذر عظيم من المساس بجانب هؤلاء النسوة الطاهرات. ولهذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما تكلم عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وذكر خبر الإفك وذكر براءة الله لها قال: وأجمعت الأمة على أن قاذف عائشة بعد نزول سورة النور كافر مرتد، لأنه مكذب بالقرآن. الحق الرابع من حقوقه صلى الله عليه وسلم الدفاع عن صحابته رضي الله تعالى عنهم. فضل الصحابة متواتر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وانعقد الإجماع على فضلهم، بل وما أجمل ما قاله الإمام الطحاوي في عقيدته في كلام ذهبي، قال بحرفه: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط أو نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، وحبه ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وهذا الكلام مستنبط من منطوق ومفهوم الآيات، كقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي مثل قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وفي مثل قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين، إلى آخر ما جاء في فضل الصحبة. وقد صنف ولا يخلو كتاب من كتب السنة إلا وللصحابة فيه باب أو كتاب أو فصل أو مبحث عن فضلهم. ناهيكم عما أفرد من الكتب في الصحابة ككتاب ابن حجر الإصابة، وابن الأثير أسد الغابة، وكتاب قبلهم كتاب الإمام أحمد فضائل الصحابة، والكتب في هذا الباب كثيرة معلومة. لهذا كان القدح في الصحابة يتضمن محاذير كثيرة. المحذور الأول أن القدح فيهم قدح في القرآن الكريم، لأن القرآن زكاهم وشهد بفضلهم. المحذور الثاني قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه زكاهم واصطحبهم. المحذور الثالث أيضا جحد لما خصهم الله تعالى به من الفضل الرفيع والمكانة العظيمة. فلهذا كان من محاذير أهل السنة وعظيم عنايتهم بالصحابة أنهم بيّنوا أن القادح في الصحابة لا يقدح في الصحابة لذاتهم، وإنما قصده المآلات وما ينتج من القدح فيهم. لأنهم إذا قدحوا في الصحابة كما قال بعض العلماء فإن من لازم القدح القدح في الله تعالى. لما؟ لأنهم إذا قدحوا في الصحابة قدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختصهم الله لصحبته، ومن ثم ينسحب القدح إلى من اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى، وهذا من بعد نظر السلف ودقة ذكائهم رحمهم الله تعالى، قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم، اسمع، فاعلم أنه زنديق وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى ذلك إلينا كله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهؤلاء الذين يقدحون في الصحابة يعني يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى. أي والله الجرح بهم أولى، وهم زنادقة. انتهى كلام أبي زرعة رحمه الله تعالى. الحق الخامس من حقوقه صلى الله عليه وسلم الحذر والتحذير من الأحاديث المكذوبة الموضوعة المختلقة عليه صلى الله عليه وسلم. إذا كان الواحد منا أو من الناس لا يرضى أن يكذب عليه، بل ويشعر أن الكذب عليه طعن في شخصه واحتقار لذاته وتقول عليه، فكيف إذا كان الكاذب قد كذب على أبيك أو على أمك؟ لا بد أنك تنتصر لأبيك وتنتصر لأمك وتحذر من الكاذب ومن كذبه. فإذا كان في حق هذا في سائر الناس، فكيف بأفضل الناس صلى الله عليه وسلم؟ ولو لم يكن في ذلك إلا ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي فليلج النار. وكذا في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لذا ينبغي بل يجب على المسلم الحذر والتحذير والتنبه من نقل أو نشر حديث لم يسأل أهل العلم عن صحته. عليه أن يسأل أهل العلم. ولهذا أنبهكم إلى عبارة تأتي في وسائل التواصل تختم بها بعض الرسائل، يذكر حديثا نبويا مثلا ثم يختم ذلك الحديث بقوله: انشر ماذا؟ انشر تؤجر. أنا أقول لك انشر تؤزر، احذر، لا تنشر شيئا حتى تتثبت من صحته ولو تضمن فضائل كثيرة. فكما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى لما عرض عليه أحاديث فيها فضائل، قال: في صحيح الحديث ما يغني عن سقيمه، والسنة ودواوينها مليئة بالخير العظيم. فيحذر المسلم ويحذر من نشر أحاديث لا يعلم عن صحتها شيئا، بل عليه أن يسأل أهل العلم. الحق السادس قبل الأخير من حقوق في هذا المجلس من حقوقه صلى الله عليه وسلم الدفاع عن أئمة السنة عليهم رحمة الله. ولتقريب هذا المبحث يقال: إذا كان من حقوق الوالد على أولاده صلة ود أبيهم، يعني إذا مات الوالد فإن من بر الأولاد أو من أنواع بر الأولاد بوالدهم أن يصلوا أصحاب أبيهم وأن يبروهم برا بأبيهم. كذلك من حقوق المعلم أن يقدر تلاميذه حفظا لحق المعلم. ومن حقوق الرؤساء والملوك حفظ مكانة سفرائهم ومن يرسلونهم للدول الأخرى ومناديبهم، فكيف بقوم أفنوا أعمارهم وقطعوا الفيافي وتحملوا التعب ورحلوا الشهور والسنين في تدوين ونقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي مثلا علم عظيم جهد المحدثين عليهم رحمة الله في تدوين السنة، بذلوا الغالي والرخيص، جابوا الأقطار تتبعا لأخبار النبوة، دونوها، نقحوها، نقلوها، نزهوها عن الكذب. كما قال الدارقطني: إذا كنت في بغداد وكان فلان في كذا وكان فلان في كذا من الدول من البلدان فلا خوف على السنة من الكذب. ولما أراد الرشيد قتل أحد الكذابين والضاعين الزنادقة قال: قد وضعت على نبيكم 4000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال فأمهلني. فقال: اقتلوه فإن عندي ابن مبارك أو كذا ينخلها ويغربلها. إذا كان الأمر كذلك في تقدير تلاميذ المعلم وفي صلة أصحاب الوالد وفي تقدير مقام السفراء، أليس الأوجب والأعظم لهؤلاء الأكارم أئمة السنة أن يدافع عنهم وأن يذب عن أعراضهم، ويكفي فضلهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله عليه السلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. وأولى الناس بهذا الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأئمة الحديث، ولهذا لهم الحق والفضل والمنة علينا أن دونوا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذا ينبغي الذب عن أعراضهم، فأعراضهم مسمومة كما قال ابن عساكر في جميل عبارته المشهورة: اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عاقبة الله في من انتقصهم معلومة، ولم يتكلم أحد في العلماء بالثلب إلا ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ومن شرف العلماء أئمة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه، إلى آخر ما جاء في فضل أولئك حمال السنة وكتاب دواوين السنة. الحق الأخير في، وقبل أن أنتقل الحق الأخير، مما يؤكد على عظيم دفاع السلف عن أئمة السنة قول يحيى بن معين رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه وعكرمة فاتهمه على الإسلام. من حماد؟ حماد بن سلمة وعكرمة من أئمة الديانة، من أئمة السنة، من حفاظ دواوين السنة. وقال الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. ثم ذكر من فضل حماد على الإمام أحمد وعلى حماد رحمة الله. وقال سفيان بن وكيع: أحمد عندنا محنة، يعني امتحنوا به. ولهذا كان يقولون: إذا رأيت الرجل يحب سفيان وشعبة وأحمد والزهري فاعلم أنه صاحب السنة. وقال أيوب السختياني: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ومن جميل كلام الطحاوي في بيان هؤلاء العلماء الذين يدافع عنهم من هم، قال الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. الحق السابع والأخير في هذا المقام من حقوقه صلى الله عليه وسلم: الدفاع عن كتب السنة، وهذا متعلق بل من لوازم الدفاع عن أئمة السنة. فتلك الدواوين العظيمة في محتواها التي تضمنت كثيرا من الأخبار النبوية، تعظيمها من تعظيم الشريعة ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فقائلها فالطعن فيها والتشكيك فيها والسخرية منها هضم لحق من حقوق قائلها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من طعن مثلا في البخاري، في صحيح البخاري، أو طعن في صحيح مسلم، أو طعن في مسند الإمام أحمد، أو في أحد كتب السنن، سنن الترمذي والنسائي وأبي داود بن ماجه، أو طعن في أحد كتب الحديث أو العقيدة، فإن هذا الطعن طعن يسري إلى الطعن في صاحبها أو قائلها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحقوق السبعة تضاف إلى ما سبق ويلحقها غيرها، لكن اقتصرت عليها كما قلت لأن طرقها قد يكون أقل من طرق غيرها. وهذه الحقوق وغيرها من سلامة المسلم من الإخلال بها سلامة لعقيدته ولدينه ولاستقامته. فينبغي للمسلم أن يتذكر هذا المقام، مقام حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من لوازم حق الله تعالى. فحق الله تعالى يتضمن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رسوله والذي أكلفه بالرسالة وأمر الناس باتباعه وطاعته، اتباعه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. والمساس بهذه الحقوق التي، أو المساس بمقام النبوة أو الطعن في زوجاته أو في أصحابه أو في أئمة السنة أو في كتب السنة هو قدح وثلمة ينبغي الحذر والتحذير منها. الله تعالى أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا عليها، وأن يبعثنا عليها وهو راض عنا. شكر الله لكم ومعذرة من الإطالة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.